بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر صاحب الجسور قدس الله نفسه بعد ما اختاره قل هل كان للمتجرد لانه يستحق العقاب لان المتجري يسترق العقاب على تجريه وهكسه لأمر المولى. ذكر أنه إذا صالف التجري الحرام الواقعي فينطبق عليه عنوانان، عنوان التجري وعنوان المعصية، فيتعدد العقاب لا محالة، والنتيجة يكون العقاب أشد من عقاب المتجري إذا خرجنا أن الفعل في الواقع كان مكروها، وهو يكون أشد مما إذا خرجنا أن الواقع مباح، وهو أشد مما إذا كان الواقع مستحبا. فأما إذا خرجنا أن الواقع واجب وهو اعتقد حرمة هذا الفعل فارتكبه، فقر المزاحمة بين جهتي القبح والحرص. من جهة الواقع الفعل واجب، ومن جهة التجري الفعل حرام. فقر المزاحمة بينهما قد يخرج انه يسقط الحرمة ويسقط الوجوب اذا كانا متساويين، وقد يفرض انه يسقط القبح ولا يسقط الوجوب فيما اذا كان الواجب اهم، وقد ينعكس اذا كانت الحرمه يعني قبح التجري كان اعظم من وجوب الواجب في الواقع. هكذا قال قدس الله نفسه وكلامه هذا ينحل الى امور والى دعاوي. أولا دعوى أن قبح التجري يمكن أن يختلف باختلاف الوجوه والاعتبار، فيكون التجري في موردين أعظم قبحا من التجري في مورد آخر. والثاني وقوع هذا المنشر لأنه يتبع الواقع، قبح التجري يختلف باختلاف الواقع. إذا كان الواقع حراما يكون القبح أشد مما إذا كان مكروها وهكذا، فالواقع يكون مؤثرا في القبح زيادة ونقيصة، بل قد يزول القبح فيما إذا كان الواجب أهم وكان قبح التجري دونه في المرتبة. إذن يكون الوجوب مقدما فيزول القبح لأهمية الواجب. هذه الدعوة الثانية. الدعوة الثالثة تعدد العقاب فيما إذا كان الواقع مصادفا للواقع وكان الواقع حراما يستحق المسلم عقابين، فطبعا يكون العقاب أشد من العقاب في غير مورد مصادفة الواقع. هذه الأمور التي ذكرها صاحب الفضل قدس الله نفسه، ولا يمكن المساعدة على واحد منها. أما الدعوة الأولى فغير قبيح أن قبح التجري غير قابل للتخفيف بمورد دون مورد، فإنه بملاك حدس المولى وظلم على في مقام العبودية على المولى. كيف يمكن أن يخفف الحكم العقلي فيقال الحق في مولد قبيح وفي مولد آخر ليس بقبيح حدس المولى؟ هذا الحكم العقلي كغيره من الأحكام العقلية العملية مثل المقام أو النظرية كحكمه باستهالة اجتماع النتيجين لا يختص بمولد دون مولد. لا يمكن أن يقال أن اجتماع النتيجين في كل سنة مرة واحدة ممكن مثلا أمر سهل، إذا لم يمكن لا يمكن أبدا. قبح التدري والطغيان والتعدي على المولى أمر غير قابل للزوال، أن هذا الإنوان علة صامة للقول. كيف يمكن أن يفرد أنه حق وتعدل في مقام العبودية ومع ذلك لا يكون قريبا، أو يكون القبح في مورد أقوى أشد من المورد الآخر، مع أن كلا الموردين القبح فيهما بملاك واحد بملاك حق المولى، فإن كان هذا لا يمكن. وأما الدعوة الثانية، لو تنزلنا وسلمنا إن كان ذلك، لكن لا يمكن أن يكون الواقع مع مجهوليته مؤثرا في رفع القرب أو مؤثرا في تخفيف القرب. القرب والحس إنما يعرضان الأفعال الاختيارية دون الفعل غير الاختياري، فيكون خارجا عن الاختيار لا يمكن أن يكون رافعا للقرب ولا دخيلا في القرب، يعني موجبا للقرب. موجب القرب ورافعه رابط من أن يكون مستندا إلى اختيار المكلف. المصادفة الواقعية، هذا كان خمرا في الواقع أو كان ماء في الواقع أو كان مستعدا أو مكروها، كيف يمكن أن يكون الأمر الواقعي الذي لا يلتفت إليه المكلف وكان خارجا عن اختياره يكون موجبا لزيادة القبح أو لزوال القبح أو لترقيب القبح؟ كل ذلك لا يمكن. نعم يمكن أن يكون الأمر الخارج عن الاختيار دافعا للقبيح لا رافعا للقبح، لن يكون سببا لعدم صدور القبيح بالخارج، هذا يمكن. أمر ممكن وكثير، يمكن أن يكون نزول المطر مثلا أو وقوع الزلزلة خارجا أو غير ذلك من الحر والبرد مانعا عن اغتصاب القبيح، لا يتمكن المكلف من اغتصاب القبيح لأمر غير اختياري، أو لا يصدر القبيح خارجا، يعني أيضا يكون مانعا لأمر غير اختياري كما ذكرناه. يعني قبل ذلك لو فرضنا أن التجري ليس بقبيح، على هذا الفرض المتجري لم يرتكب محرما، وإن كان عدم ارتكابه محرما لأمر خارج عن اختياره وهو المصادفة الواقعية، هذا لا بأس به. قلنا عدم العقاب لأمر غير اختياري لا بأس به، الذي فيه بأسان العقاب على أمر غير اختياري لا عدم العقاب، فمنع الأمر الذي هو خارج عن الاختيار منعه عن صدور الحرام في الخارج وعن تحقق القبيح في الخارج، هذا أمر ممكن. أما رفعه للقبح عن القبيح فما كان قبيحا في نفسه، الأمر الخارج عن الاختيار يكون رافعا للقبح، هذا غير ممكن، لأن القبح والحس يعرضان الأفعال الاختيارية دون ما كان خارجا عن الاختيار. وأما الدعوة الثالثة، يعني استشقاق عقابين فيما إذا صادف التجري الواقع فكان هذا حراما بالواقع، هذا أيضا بين الفساد، وذلك لأنه لا منشأ لاستشقاق عقابين، فإن الصادر عن المسلف حق واحد، صادف الواقع أم لم يصادف؟ الحق الواحد لا يستحق المكلف بل لا يستحق فاعله بل حاسك إلا عقابا واحدا. العاصي حبس بحق واحد المتدرب جنهتك بحق واحد كلاهما بملاس الحق نعم الفرق بينهما أن الحرام لم يكثر من أحدهما ولو لأمر غير اختياري والآخر صدر منه الحرام آزان لا يوجبه بل اختلافا في الحق أن القادر في المعصية حتى رفت تجري حق الواحد هذا واضح البصار بل القادر في الخارج حق الواحد ولأن هذا يعني صدور حق الواحد هو الذي دعاه إلى التزام بالتداخل وأن العقاب يكون أشد كما ذكره قابل شوية قدس الله نفسه وإلا لو فرج أن هناك السببين للعقاب والتفاقين للعقاب لما جاء يتداخل ما هو سبب التداخل وقد يفرج أنه يعقب العقابي فكأن وجوه ذلك أن العاصي لا يعاقب بعقابين هذا هو الذي دعاه إلى القول بالتداخل فكيف كان فالجميع ما ذكره في المقام من التعاظيم كلها باطلة الكلام في تقسيم الفتح إلى طريقي وإلى موضوعي الفتح الموضوعي قليل الوجود وذلك مثل الركعتين الأوليين في الصلوات وجميع الركعات في الثلاثية فاعتبر في صحتها الإحراز واليقين على ما في الروايات الشك باطل لا يجوز المضي على الشك ولو فرضنا أنه صادق الواقع فرضنا شك بين ظاهرة والثنتين في صلاة الحج مثلا رجاء أتم صلاته بعد ذلك انكشف أنه صلى ركعتين لا يحتمل من صحة الصلاة بل لابد من الإحراز هكذا في صلاة المغرب وهكذا في الأوليين من الرباعيات فأثر الروايات فاعتبر نظام الإحراز نظام الإسناد حتى تخرجهما حتى تصبحهما لن حتى تتأكل بذلك فهل يقوم الجن مقام القتل أو لا يقوم أمن آخر بحث آخر فلا يوجد ذلك الفيق إلا المسائل القليلة التي أخذ فيها القتل في موضوع حكم من الأحكام الشرعية مثل الشهادة مثلا أخذ في موضوعه اليقين لإحراز أن الأمر كذلك قال عليه السلام بمثل هذا فاشهد عودة أشار إلى الشمس مثلا بالنسبة إلى الأحكام الظاهرية مثل الاستخاف لا تحفظ اليقين بالشك أخذ في موضوع هذا الحكم اليقين السابق للشك اللاحق فكيفما كان فأخذ اليقين والقطع في موضوع حكم واقعي أو ظاهري هذا قليل جدا فإنما تعرضوا لذلك في بحث الأصول لأمر آخر وهو أنه نسل إلى جماعة من الأخباريين أنهم قالوا فعدم اعتبار القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة قالوا إذا قطع الإنسان بحكم شرعي من غير الكتاب والسنة من الأدلة العقلية مثلا ظن مقدمة إلى مقدمة فاستنتج حكما شرعيا هذا لا يجري اتباعه يعتبر أن يكون القطع حاصلا من الكتاب والسنة والقطع الحاصل من غير الكتاب والسنة لا يعتمد عليه لذلك تعرضوا لبيان أن القطع التاريخي لا يمكن التصرف فيه على ما ذكرناه في أوائل البحث أن هديته ذاتية وغير قابلة للسلب للنسل ولا للإصلاح لا يمتد لهذه الألقاب التاريخية حقيقة الأساس، حقيقته الإراءة لا تشكو الواقع، بل هدية من لوازمها الذاتية، من لوازمها الذاتية على ما تقدم. وأما القطع الموضوعي فبالنسبة إلى حكم آخر لا مانع منه، يمكن أن يؤخذ القطع بوجوب الصلاة موضوعا بوجوب التكدس مثلا، أمر ممكن. ويمكن أن يكون قطع أحد بحكم مأخوذا في موضوع حكم شخص آخر، فيقال أيها المكلف عليك باتباع قطع المسلوب، إذا قطع بحكمين فعليك اتباعه، ويجب عليك العمل على صدقه، ويمكن تقييده أيضا، فيقال يجب اتباع القطع عن قطع المسلوب إذا كان من الكتاب والسنة. فأما إذا كان قطعه من غير الكتاب والسنة فلا يجوز تقليده ولا يجوز اتباعه، أمر ممكن، لأن القطع إنما هو بالنسبة إلى شخص، فالحكم بالنسبة إلى شخص آخر. أما القطع بالحكم يؤخذ في موضوع نفسه نفيا أو إثباتا، فيقال إذا قطعت بوجوب شيء لا يجب عليك العمل. يؤخذ القطع بالوجوب في موضوع عدم الوجوب، أو يؤخذ القطع بالوجوب في موضوع نفس الوجوب، هذا غير ممكن. فلا يمكن أن يقال إذا قطع الإنسان بوجوب شيء من غير الكتاب والسنة لا يجب اتباعه، لأن القطع أخذ في موضوع حكم، القطع بحكمين أخذت موضوعا لعدم جواز الاتباع ولعدم وجوب العمل مثلا. أسمة هذا المطلب أنه لا يمكن أخذه في موضوع شخص له نفيا لإثباته، ولا مثل ذلك له ولا ضد ذلك له، كل ذلك لا يمكن. جميع هذه الأمور التي تكلموا فيها مقدمة لإدخال هذا الكلام المرسول إلى الأخباريين أنهم منعوا عن اتباع القطع الحاصل من الكتاب والسنة. فلذلك ينبغي أملا أن نتكلم في صحة هذه النسبة، وأنه هل هناك شخص أو أشخاص قالوا بعدم وجود اتباع القطع إذا حصل من غير الكتاب والسنة أو أنها جعل قائل به؟ وعلى تقدير القول أنا بعد الفراغ عن القائل نتكلم فيه.